العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 349، وأما إنه يلزم ألا تكون عوامل بالنسبة إلى الأنعام، ونقصد من العوامل أنها تستعمل في الحرث والنقل، ونعلم أن النواعير كانت الحيوانات هي التي تحركها، فهنا بناء على أنها عوامل فلا زكاة عليها. إذن التي تكون عليها الزكاة هي الحيوانات غير العوامل. ما هو الدليل؟ الدليل ما ذكرناه في صحيحة الفضلاء في صفحة 348 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام: ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء. فإذا دليلنا ومستندنا هو صحيحة الفضلاء. ولكن هذه الصحيحة تعارضها موثقة إسحاق في صفحة 349: سألت أبا إبراهيم، يعني الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة. فإذا هذه الرواية موثقة إسحاق بلا ريب تعارض صحيحة الفضلاء، لأن هذه تثبت الزكاة وتلك تنفي الزكاة. هنا هذا التعارض، هل نستطيع أن نقول أنه تعارض غير مستقر؟ نعم، بالإمكان أن نقول بالجمع العرفي بينهما، وذلك بأن نقول أن صحيحة الفضلاء صريحة في نفي الزكاة ليس على العوامل، وأما بالنسبة إلى موثقة إسحاق نقول هي ظاهرة في وجوب الزكاة. قال الإمام: نعم عليها زكاة، لأن عليها تحميل. فهنا عندما يقول الإمام نعم عليها زكاة، فهنا تكون ظاهرة في وجوب الزكاة على العوامل. ونحن بصراحة صحيحة الفضلاء نؤول موثقة إسحاق الظاهرة في الوجوب من الوجوب إلى الاستحباب، فنقول إذن لا زكاة على العوامل. نعم يستحب لك أن تستخرج الزكاة، إذن أثبتنا الحكم على نحو الاستحباب، والاستحباب لا إلزام فيه، وينسجم الاستحباب مع ماذا؟ مع عدم ثبوت الزكاة على العوامل. زين، إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الاستحباب. ولكن هذا الجمع العرفي، المصنف يقول هذا الجمع العرفي ما بين الموثقة والصحيحة يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه كلام. الكلام هو أن الوصول إلى الاستحباب عن طريق هذا الجمع غير صحيح. لماذا يا شيخنا المصنف؟ يقول: وذلك نحن أين كلامنا؟ كلامنا أن الزكاة ثابتة لو مو ثابتة، أن العوامل شرط لو مو شرط، أنه بالنسبة إلى كونها غير عاملة شرط أو ليس بشرط. ألم نقل سابقا عندما دخلنا في أول بحث الزكاة، ألم نقل هناك أنه بالنسبة إلى ثبوت الزكاة، عدم ثبوت الزكاة، اشتراط الصوم، عدم اشتراط الصوم، أن تكون أن لا تكون عوامل أو تكون عوامل، هذه والجواب عليكم، هذه أحكام تكليفية وأحكام وضعية. هذه أحكام وضعية، ونحن أخذنا في علم الأصول أن القواعد قواعد الجمع العرفي لا تجري في الأحكام الوضعية، وإنما تكون جارية فقط في الأحكام التكليفية فقط. إذن بعد الحمل على الاستحباب يجري لو ما يجري؟ لا يجري. أما ملف إنه لماذا لا تجري الأحكام العرفية من ناحية الجمع العرفي باعتبار أنه على رأي السيد الخوي يقول أكو استهجان بالتعبير، يستحب الفساد، تستحب الصحة، يقول هذا الكلام واضح، تقدم ملف مفصلا تقدم عندنا. إذن وصلنا لمن؟ إلى التعارض المستقر. إذن التعارض غير المستقر لم يتم، ننتقل لمن؟ إلى التعارض غير إلى التعارض المستقر. بعد عدم تمامية التعارض غير المستقر، هنا يقول المصنف شوية راح نخالف نقدم نأخر بالنسبة إلى العبارة. نقول بالنسبة إلى التعارض، وهذا الكلام مكرر، التعارض أو ثبوت التعارض ما بين الدليلين فرع من؟ أحسنتم، التكافؤ بمن؟ حجية السند، يعني الرواية ليست ضعيفة أو الروايتان ليستا ضعيفتين، حجية الدلالة يعني لم تكن الرواية مجملة، وحجية أو أصالة الجهة يعني الإمام كان في مقام بيان الحكم الواقعي مو الظاهري أو مو تقيه. زين، إذا صار عندنا تعارض مستقر نذهب إلى من؟ إلى المرجحات، الكتاب والسنة. هنا نقول من ناحية الكتاب، من ناحية الكتاب عندنا روايتين، عندنا روايتين، رواية تقول بوجوب الزكاة على العوامل أو استحباب الزكاة سعوفنا، والرواية الثانية تقول لا زكاة على العوامل. يا هي من الروايتين تنسجم مع إطلاق الكتاب الكريم؟ التي تقول بماذا؟ باستحباب مثلا. لماذا؟ لأن القرآن دل على وجوب إخراج الزكاة. زين، إذن هذه الرواية التي هي موثقة إسحاق إذن تنسجم مع مطلقات الكتاب الكريم. سؤال، إذن هذه موافقة وصحيحة الفضلاء مخالفة، استعانة بمن؟ بالقرآن الكريم. هل يصح لنا، وهذا الملف كذلك تقدم، هل يصح لنا أن نرجح بإطلاق الكريم إطلاق الكتاب الكريم، أو لا يصح لنا أن نرجح بإطلاق الكتاب الكريم؟ يصح أو لا يصح؟ السيد الخوي يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لأن الإطلاق القرآن ما بإطلاق، لأن الإطلاق عدم. والسيد القوئي رحمه الله فرق بين الإطلاق وبين العموم. إذن الموافقة للكتاب الكريم، نذهب علما، نذهب إلى العامة، نذهب إلى العامة لنرى أنه بالنسبة إلى العامة، هل العامة ذهبوا إلى أن العوامل عليها زكاة أو أن العوامل لا زكاة عليها؟ فيكون الترجيح بمن؟ يكون الترجيح بالمخالفة للعامة. إذا كان رأي العامة، إذا كان رأي العامة متعدد مختلف ولا يوجد لديه رأي منسجم مع السلطان حتى يتقي منه الإمام، إذن التقية هم كذلك ماذا؟ لا تصلح. وين الروح؟ الروح للعموات الفوقانية، عموات فوقانية ما موجودة، إذن الروح إلمن؟ للبراءة. نشك أن العوامل عليها زكاة أو لا زكاة عليها، شك في تكليف زائد فلا زكاة عليها. إذن انتقلنا إلمن؟ للأصل العملي. هذه مسيرة وطريقة شنو؟ وطريقة التعارض. الفكرة صارت واضحة؟ زين. ولكن المصنف حفظه الله قال بعد أن ذكر التعارض غير المستقر، قال ولكن بالنسبة إلى موثقة إسحاق مهجورة. فنقول له يا شيخنا، مو التعارض فرع من؟ فرع التكافؤ. فبعد إذا هي مهجورة، إذا هي مهجورة، بعد إحنا نروح إلى الخطوات اللاحقة من ناحية التعارض لو ما نروح؟ ما نروح. الفكرة صارت واضحة؟ وباعتبار الكتاب كتاب تعليمي، هنا نقول لعله، لازم نصحح الوجه للمصنف حفظه الله، لعل المصنف هنا يقصد من الهجران يقصد الإعراض، لأن السيد الخوئي رحمه الله لا يفرق بين الإعراض والهجران، لأنه يبني على أصالة الوثاقة، يعني متى ما كان السند صحيحا في هذه الحالة يأخذ بالمضمون، بمضمون الرواية، وأن الإعراض والهجران ليس مسقطا لحجية السند. فإذن إلا في حالة يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول إذا حصل إطباق عند الإمامية عند الشيعة على ترك رواية، هذا الإطباق يدل على أن حجية السند تكون ماذا؟ إذن لعله هذا تصحيح لوجه ما ذكره المصنف، لعله المصنف هنا يريد ماذا؟ يريد الإعراض ولا يريد الهجران، أو يريد الهجران لكن ليس المراد من معنى الهجران هو الإطباق، فعندها يصير تكافؤ ماذا؟ تكافؤ ما بين الروايتين المتعارضتين. هذا تصحيح للوجه طبعا. يقول سادسا، الفتوى السادسة، وأما إنه يلزم ألا تكون عوامل فلصحيحة الفضلاء المتقدمة وغيرها، إلا أنه يوجد معارض وهو موثق إسحاق بن عمار، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة، فقال نعم عليها زكاة، والجمع بالحمل على الاستحباب. سكوت. إذن الجمع شنو؟ على الاستحباب. يعني جمع شنو؟ يعني تعارض غير مستقر، يعني تمسكنا بقواعد الجمع العرفي. يقول والجمع بالحمل على الاستحباب إن لم يكن عرفيا. يقول هذا الاستحباب ما يمكن لأنه غير عرفي. ليش يا شيخنا المصنف؟ يقول باعتبار أن هذا قواعد الجمع العرفي في الأحكام الوضعية، وهو لا يجري في الأحكام الوضعية، فلا بد من طرح المعارض. لماذا نطرح المعارض؟ إما لهجرانه. فنقول له يا شيخنا هجران أخو من البداية، لأن التعارض فرع التكافؤ. يقول وعدم قائل به، هاي الواو واو بيانية، ما هو المراد من الهجران؟ يعني عدم القائل به أو لحمله على التقية. نقول رواية إخراج الزكاة على بالنسبة للعوامل هذا رأي العامة، فإذا صحيحة الفضلاء تخالف العامة فنقدمها. خلص. سؤال جديد. زين، أنت ايش قلت قبل شوية بالنسبة إلى العوامل يشترط في صحة إخراج الزكاة ألا تكون الأنعام عوامل؟ سؤال واحد بس، بموسم الحراثة تحتاج البقرة أو الإبل أسبوع واحد، هنا هل تخرج عن كونها غير عوامل وأصبحت عاملة أو يوما واحدا؟ أقوال في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المحقق الحلي، يقول إذا قام بدي هذه البقرة أو هذا الإبل يوما واحدا يحرث به أو يستخرج الماء أو ينقل الماء به يوما واحدا خرج عن كونه غير عوامل وأصبح من العوامل، هذا رأي من؟ القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي، يقول لا، أكثر الأيام إذا كانت 5 أشهر غير عوامل و7 أشهر عوامل، إحنا نأخذ شنو؟ الأكثر، وبالعكس كذلك. إذن نرجح ماذا؟ الأغلب. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الخوئي وتبعه المصنف، يقول لا، اعتمادا على الصدق العرفي. فنعود علما إلى الصدق العرفي. إذا عدنا إلى الصدق العرفي، إذا اتفق العرف في هذا البعير أو هذه البقرة، قالوا يابا هذا يومين لا يؤثر على كونها ليست من العوامل، ولكن إذا حصل شك، يقول سؤال، شكك كان على نحو الشبهة المفهومية، لو شكك كان على نحو الشبهة المصداقية. فيقول المصنف الكلام هو الكلام، الكلام الذي تقدم في باب السوم يأتي بعينه في باب العوامل وغير العوامل. يقول والكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم. الفتوى السابعة، وهو اشتراط الحول، وأما من الكتاب، وأما اعتبار مرور الحول فللصحيحة المتقدمة، حيث ورد في ذيلها وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، يعني عند مالكه، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. وهذا بعد الصراحة في اشتراط ماذا؟ في اشتراط الحول. نرجع أخوان إلى صفحة، نقرأ يقول صفحة 345، جيم عدم كونها عوامل، دال مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط الأخرى اللي هي السوم والكذا والكذا. زين، نأتي إلى بحث جديد، وهذا البحث الجديد مهم جدا. هسه لا تقول يا بل الآن بعد ماكو نقدين، النقدين يعني نقد الذهب والفضة اللي هو مسكوك بسكة المعاملة آنذاك، كان الدينار آنذاك كان دينار مال ذهب، وكان الدرهم درهم مال فضة وعليه سكة المعاملة. يعني عندما أشتري منك الكتاب مثلا بدينار من ذهب، فالقيمة قيمة حقيقية. الآن هاي مثلا عندنا الألف دينار، هاي مو قيمة حقيقية، هذا يشير ويرشد وأمار إلى أنه له قيمة حقيقية، أما هو بنفسه إلى قيمة حقيقية ما له قيمة حقيقية. المهم هسه هذا كلام آخر، نقرأ شوية من المتن. يقول يلزم لوجوب الزكاة في النقدين مضافا إلى الشرائط العامة بلوغ عقل كذا توفر أليف النصاب، وهو في الذهبي 20 مثقالا، وهم خلي شوية ملاحظة، والمثقال إيه يعني الدينار، الدينار مال الذهب مثقال، ومن ثم 4 4 20 24 28 32 36 وهكذا. والفريضة ربع عشر، وفي الفضة 200 درهم، ومن ثم 40 40 240 200 وهكذا. والفريضة كذلك ربع عشر. زين، هنا نأتي إلى قول المصنف، نقرأ جوه. والمستند في ذلك أما إن نصاب الذهب ما ذكره اللي هو 20 24 وهكذا، فلروايات كثيرة تتجاوز 10 روايات كموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب شيء. كمل. فإذا كملت 20 مثقالا ففيها 0.5 مثقال. إذن 20 إيش قد بيها؟ إلى 24. فإذا أكملت 24 ففيها 3.5 دينار إلى 28. فعلى هذا الحساب كلما زاد 4 وهكذا. زين، الآن هذا هو النصاب المن. زين، نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول. والدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن 18 حمصة، وربع 20 20 نصف دينار. إذن 20 إيش قد نطلع من عدها؟ نصف دينار. زين، النصاب الثاني 24 يصير 3 أخماس وهكذا. زين، وبضم الأربعة تكون الفريضة 3 أخماس. نعلق نقول وهكذا. خلصنا. هذا اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على، يقول وبإزاء الروايات 10 المذكورة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله في الذهب في كل 40 مثقال مثقال. طبعا طبعا هذا راح يجينا الفتوى الثانية. بينما هناك ايش قال في 20؟ اذا النصاب الاول ايش قد؟ 40 هنا صار. بينما هناك النصاب الاول ايش قد؟ 20. زين، وليس في اقل من 40 مثقال شيء وهكذا. صحيح الزرار. زين، تعارض لمو تعارض؟ اجمعنا بينهما. ها، اجمعنا بينهما. هنا نقول بالنسبة إلى الروايتين بلا ريب يوجد بينهما تعارض، فالأولى تقول إن النصاب الأول 20، الثانية تقول إن النصاب الأول 40، فبلا ريب يوجد بينهما ماذا؟ تعارض. نقول إن التعارض بينهما ليس مستقرا، ونحمل الرواية الثانية اللي هي صحيحة الفضلاء على أن النصاب الأول هو 20، وما زاد على 20 يكون مستحبا. إذن الرواية الثانية استحباب 40 استخراج الزكاة مثقال مستحب مو واجب، فجمعنا بين ماذا وماذا؟ بين الروايتين بالاستحباب. زين، هسه لا تقول لي وين الاستحباب، طلعنا من الرواية مدري شنو، نقول لك هاي الأولى صريحة والثانية ظاهرة. زين، شنو رأيك بهذا الحمل على الاستحباب؟ ما عندي شيء جديد، قبل شوية ذكرنا قلنا أن الاستحباب لا يجري في الأحكام الوضعية. زين، إذن يتبين أنه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التعارض غير المستقر لا يجري، لأن قواعد الجمع العرفي لا تجري في الأحكام الوضعية. إذن التعارض ما بين الروايتين راح يكون تعارض مستقر. قبل التساقط بمن نتمسك؟ بالمرجحات، الموافقة والمخالفة، الموافقة للكتاب الكريم والمخالفة للعامة. زين، هنا نقول أي الروايتين موافقة للكتاب الكريم وأي الروايتين مخالفة للكتاب الكريم. مثلا نروح للكتاب الكريم ما نلقيه قضية النصاب الأول والثاني والثالث وهكذا. إذن القرآن الكريم ساكت لو مو ساكت؟ ساكت. ولكن بحثنا في ملف سابق أنه بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وردت عنه سنة قطعية، قلنا سابقا السنة القطعية تنزل منزلة القرآن الكريم، تنزل منزلة القرآن الكريم، فما خالف سنة النبي، ما خالف سنة النبي، ما وافق سنة النبي، مثل ما تقول ما وافق الكتاب الكريم، ما خالف الكتاب الكريم. الآن عندنا سنة قطعية، لكن هذه السنة القطعية مو عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما عن الأئمة عليهم السلام، اللي المصنف إيش قال؟ فلروايات كثيرة تتجاوز العشر. هنا نقول بالنسبة إلى هذه الروايات العشرة إذن سنة قطعية لمو قطعية؟ فمن يخالف السنة القطعية بعد يسقط عن الحجية لما يسقط؟ يسقط. فإذن ماذا نرجح؟ أن النصاب الأول إيش قد؟ أن النصاب الأول 20. وهذا الملف تكلمنا عنه بصورة مفصلة، لأنه هنا عندما نأتي إلى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نقول يا أبي سنة النبي بماذا تفترق وبماذا تتفق مع القرآن الكريم؟ القرآن الكريم لا تقية فيه، وسنة النبي لا تقية فيها. السنة القرآن الكريم قطعية الصدور، السنة النبوية حسب الفرض قطعية الصدور. القرآن الكريم بما هو وحي وكلام الباري جل وعلا لا خصوصية له في تقديم الموافق للسنة والمخالف للسنة، لا خصوصية. الآن عندما تقول هذه الرواية موافقة للكتاب الكريم، موافقة للكتاب الكريم باعتبار أنه كلام الله، باعتبار أنه لا تقية فيه، لو باعتبار أنه قطعي الصدور، باعتبار أنه قطعي الصدور. إذن سنة النبي الأكرم تتفق مع القرآن الكريم، باعتبار أنه لا تقية فيها ولا قلوا يا وكذلك قطعية. نعم لم يكن كلام النبي ككلام الله جل وعلا، وإن كان بعض علمائنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول الاختلاف ما بين كلام الله وكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كلام يختلف من ناحية الرتبة، رتبة القرآن من ناحية كونه كلام الله جل وعلا أعلى رتبة من كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن لماذا نجعل الرواية ساقطة إذا خالفت السنة القطعية النبوية؟ تقول لأنه السنة قطعية الصدور بهذا الملاك. زين عندما نأتي عليكم السلام، عندما نأتي إلى سنة الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، بماذا تتفق سنة المعصومين مع القرآن الكريم؟ تتفق بأنها قطعية الصدور، لأن سنة الأئمة بها تقية وهي ليست كلام الله. إذن المدار في موافقة الكتاب الكريم ومخالفة الكتاب الكريم، شنو النكتة؟ تقول النكتة أن القرآن قطعية الصدور، وهذه السنة العلوية قطعية الصدور، إذن ما يخالفها يكون ساقط حجة. فكرة صارت واضحة؟ نقرأ هذا المقدار. يقول والجمع بالحمل على الاستحباب إن لم يكن عرفيا. لماذا ليس عرفيا؟ ليش هذا الجمع بالاستحباب ليس عرفيا؟ باعتبار أنه هذا في الأحكام الوضعية، فالمناسب الأخذ بالطائفة الأولى لأنها لكثرتها تشكل عنوان السنة القطعية، وبذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنة القطعية، فيلزم طرح المخالف للسنة القطعية سواء كانت سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعلى رأي بعض الأعلام تشمل سنة المعصومين عليهم السلام، فيلزم طرحها هاي الرواية المخالفة للسنة القطعية. فإن المخالف للكتاب الكريم، لماذا يطرح المخالف للكتاب الكريم؟ ما هي الميزة في الكتاب الكريم بحيث الذي يخالف الكتاب الكريم يطرح؟ تقول لأن الكتاب الكريم قطعي الصدور، إنما يطرح لكونه مخالفا للدليل القطعي، وذلك صادق على المخالف للسنة القطعية العلوية والنبوية، ولا خصوصية لعنوان الكتاب الكريم بما هو كلام الله، ولا خصوصية بعد علما للتقية، فلا ولا خصوصية لعنوان الكتاب الكريم ومخالفته. فإذا المدار على ماذا؟ ها؟ المدار على السنة القطعية، وهذه الرواية تخالف السنة القطعية. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن نطرح الرواية الثانية ونتمسك بالرواية الأولى، وبه يتم الكلام حول هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية تأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حياكم الله شيخنا. كيف